فيها من الآيات نبرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وهم خير من أناب إلى الله عز وجل. إلى شيء من سيرهم للاعتبار والادكار، إلى قصة أيوب عليه السلام والفوائد المستنبطة منها. وقد سبق إجمالا بيان قصة هذا النبي الصابر الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه بعض الفوائد المستنبطة من هذه القصة المباركة. فقصصهم دوما فيه بركة وفيه خير، ومنه نقتبس العبر، ومنه نتذكر ونصبر. فالفائدة الأولى المستنبطة من قصة أيوب عليه السلام حاصلها أن أهل الفضل وأهل الصلاح قد يبتليهم الله عز وجل بالضر في الأبدان. قد يبتلي الله عز وجل رجلا صالحا بمرض خطير كالسرطان مثلا، قد يبتلى رجل صالح بالالتهاب الوبائي الكبدي، قد يبتلى رجل صالح بالفشل الكلوي، قد يبتلى رجل صالح بالمرض السكري، قد يبتلى الصالح بالحريق والغرق. فكل هذا وارد على عموم بني آدم. فأيوب عليه السلام ابتلي بالضر في بدنه، ولبث به البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد. فعليه لا يشمت في المرض مرض المؤمن إلا شخص جاهل، جاهل بالله، جاهل بسنن الله في خلقه، جاهل بأقدار الله عز وجل. فالمؤمن أيضا قد يبتلى بمثل الأمراض المذكورة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان. قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. وأيضا في هذا الصدد قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة يقال له أم السائب، تزفزف من شدة الحمى وترتجف. قال لها: ما لي أراك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. هكذا، فالأمراض كفارات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في جسده وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: من ابتليته بحبيبتيه فصبر، يعني عينيه، عوضته خيرا منهما الجنة. فالحاصل من وراء ذلك أن أهل الإيمان قد يبتليهم الله عز وجل بالضر في الأبدان، كما أن غيرهم يبتلى، ولكن ثم فارق بينهم وبين غيرهم، أنهم ترتفع لهم بذلك الدرجات وتحط عنهم بذلك الخطيئات. والله أعلم. هذا أولا من المستفاد من قصة أيوب صلى الله عليه وسلم، التحلي والتخلق بهذا الخلق الكريم الصبر. فقد قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فنال شهادات من ربه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فقد كان محسنا عليه الصلاة والسلام. قد قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم أو نوح عليهما السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. نوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين. فأيوب من المحسنين، نال هذه المرتبة بإيمانه وصبره صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هذا والصبر منزلة عظيمة في شريعتنا، وأيوب عليه السلام أنموذج لهذا الصبر صلوات الله وسلامه عليه. ولقد أمر الله رسوله بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وكما صبر غيرهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. السلام عليكم. وأيضا في هذا الصدد قد قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا، اصبر على ما يقولون. وتتوالى النصوص الآمرة بالصبر الحاسة عليه. ولقد قال سبحانه مبشرا أهل الصبر: وبشر الصابرين، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالصابرون أجرهم عظيم، تتوالى البشارات لهم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فخلق كريم نستفيد من سيرة النبي الصابر أيوب عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
نعم
أعتقد يا شيخ كنت لي أسأل، بس ممكن يكون مخرج الموضوع مع إذنك. يعني
تفضل.
أنا طالب في ثانوية عامة، ممكن كنت بحتاج إن أنا ممكن أجل الصلاة عشان دروس أو وقت غير فاضي يعني، فكنت ممكن أجل الصلاة بالليل، فكنت عايز أفهم بس ده غلط وحرام ولا إيه، يعني مش فاهم.
هذه كبيرة من الكبائر، وتأخير صلاة واحدة عمدا عن وقتها أضر عليك من الرسوب في الثانوية. ذلك لأن النبي قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فقال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وقال أيضا ربنا جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاستغفر الله من ذنوبك التي ارتكبتها بتأخير الصلاة عن وقتها، وصحح منهجك حتى يبارك لك في وقتك وعمرك، والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق، وعود على قصة أيوب والمستفاد منها. أقول وبالله التوفيق، إن الحياة الدنيا تدور بين السراء والضراء. ولقد قال تعالى بعد أن ذكر آيات: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فحال المؤمن أيضا، ولأن الحياة تدور بين أمر يسر وبين أمر يسيء ويضر، على المؤمن أن يتحلى بالصبر في منازله وبالشكر في منازله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. وقد ساق الله لنا في كتابه الكريم قصتين: قصة لنبي صابر وهو أيوب عليه السلام، وقصة لنبي شاكر وهو سليمان عليه السلام كذلك. فعلى المؤمن أن يكون حامدا لله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. من المستفاد من قصة أيوب عليه السلام أن الشخص لا ييأس من رحمة الله أبدا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أنا عايز أسأل سؤال. في أخت في الله كان حصل طلاق مرتين بينها وبين زوجها، وكانت في الفترة دي خدت معاش، جزء من معاش والدها. فجه رجعها، لما جه رجعها قال لها: أنا هرجعك عرفي علشان المبلغ ده يفضل ماشي على طول ما يتقطعش، عشان هو من الغارمين وكان محتاج فلوس. فالفلوس دي حلال ولا حرام؟ ولا الجواز ده صحيح ولا مش صحيح؟
الزواج صحيح، لا سواء كان بولي ولا بدون ولي.
لا، كانت والدتها عارفة، والدتها عندها ولي. علم باللي يعمل.
في رجل زوجها؟
لا، والدتها متوفي.
ولا أخوها ولا ابن عمها ولا عمها؟
أخوها ما كانش راضي عن الموضوع ده، لحد ما في أخ قال لهم، أنا سألت في الحرم المكي وقال حلال.
لا لا لا، هذا الذي حدث حرام من جهتين. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، وهذه لم تأتي بالولي. ثانيا، أن هناك غش للدولة، وإن كان هذا لا يؤثر على صحة العقد، لكنه غش كذلك. بارك الله فيك. أعود قائلا: ومن قصة أيوب عليه السلام نستفيد أمرا، ألا وهو عدم اليأس من رحمة الله. فالبلاء اشتد بأيوب عليه السلام واشتد، ومع ذلك كله لم ييأس من رحمة الله عز وجل، بل قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهذا المنهج السوي القويم، منهج عدم اليأس من رحمة الله، هو منهج الأنبياء عموما. قال الخليل عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال حفيده يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمهما أصبنا بالابتلاءات لا نيأس أبدا من رحمة الله عز وجل، لا نمل أبدا من دعاء الله عز وجل. فهذا من المستفاد من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، عدم اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا عن المستفاد من هذه القصة من عدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، فالقنوط بالطاء كبيرة من الكبائر. استفدنا أيضا من قصة أيوب عليه السلام أن الشخص إذا حرص على الاستكثار من الرزق الحلال لا يلام، لا يعاتب، لا تثريب عليه. حرص الشخص المؤمن على أن يكتسب من المال الحلال ويزداد منه ليس بقادش في دينه، ما دام لا يضيع فرائض الله، ما دام يقوم بأوامر الله. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كان معه وطفق يجمع في ثوبه في حجره، ناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فحرص على الاستكثار من الخير ما دام الرزق متسع، والله أعلم، صلوات الله وسلامه عليه. وتستفيد نساؤنا من قصة أيوب عليه السلام مع امرأته الوفاء، الوفاء للزوج. فلم تترك أيوب زوجته وتهجره وتطلب الطلاق أو الفراق لكونه مرض، بل كانت زوجة وفية لم تنسى الفضل الذي كان بينهما. فإن كان ابتلي فكم أحسن إليها وكم قدم إليها من معروف، رضي الله عنها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت، أخويا ليه أخ في أولى إعدادي، أول ما دخل الإعدادية كده بقى عصبي جدا، وكل ما حد يوجه له كلام وشه بيزرق وبيتنرفز وبيزعق، وهو ما كانش كده خالص.
إذا كان يحتاج إلى رقية فرقيه، وإذا لم يكن يحتاج إلى رقية وترينا أنه مرض عصبي يعرض على طبيب أمراض عصبية مع الدعاء. وإذا كان في مرحلة المراهقة فراعوا مرحلة المراهقة وعالجوها برفق، بارك الله فيك. فأعود قائلا إن امرأة يعقوب أيوب عليه السلام أسوة حسنة للصالحات القانتات، فلم ترفض زوجها ولم تهمله ولم تتخلى عنه لفقره ولمرضه، إنما وقفت بجانبه تقوم بأمره وتخدمه، لم تنسى الفضل الذي كان بينهما. وقد قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فتستفيد نساؤنا الوفاء، كما كانت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وفية أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت بجواره في دعوته فكانت من أسباب انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم ومن أسباب تثبيته هذا. ومن المستفاد أيضا مشروعية الأخذ بالأسباب، ذلك لأن ربنا قال لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك، أيضرب الأرض برجلك يا أيوب، وماذا عساه أن يجدي الضرب بالرجل في الأرض، لكنها سنة ماضية أمر تعليما لنا لكي نأخذ بالأسباب. فلما ضرب الأرض برجله تفجرت ينابيع، قال تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب. تفجرت ينابيع، فقال تعالى: هذا مغتسل بارد أي فاغتسل منه يا أيوب، وشراب أي فاشرب منه يا أيوب. ونحوه في التنزيل قوله تعالى لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فماذا عساه أن يجدي الهز بجذع النخلة مع مريم عليه السلام، ولكنها أمرت فامتثلت. فكثيرا ما نذكر بمثل هذا تحريضا على الأخذ بالأسباب، وقد قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. من المستفاد أيضا من ذلك، أعني من قصة أيوب عليه السلام، جواز الاغتسال عريانا بعيدا عن أعين الناس. ففي الحديث بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب الحديث. وأيضا ثبت أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا أي بعيدا عن أعين الناس، كما تقدم في قصة موسى عليه السلام لما استتر بحجر وطار الحجر بثوبه على ما تقدم هنالك. فيجوز الاغتسال عريانا بعيدا عن أعين الناس، وإن كان الأفضل التستر. وما فعله أيوب وموسى عليهما السلام إنما لبيان الجواز، أما كون التستر أفضل فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر يا رسول الله، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، أيغتسل أحدنا عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس، وإن كان الأمر جائزا كما بين، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك من المستفاد أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ذلك لأن جرادا من ذهب نزل على أيوب عليه السلام وهو يغتسل. جراد من ذهب نزل على أيوب عليه السلام وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم. فمن ثم لما نزل على أيوب وهو يغتسل دون جهد جهيد أو غير جهيد بذل من أيوب صلى الله عليه وسلم، دون جهد بذل من أيوب عليه الصلاة والسلام. فمن الممكن إذن أن يرزق الله أقواما بغير أي جهد يبذل منهم، كما حدث لأيوب عليه الصلاة والسلام. ومن المستفاد من ذلك أيضا الحياء، فإن أيوب عليه السلام كان حييا لم يقضي الحاجة أمام زوجته، إنما ابتعد عن عينيها وقضى حاجته صلوات الله وسلامه عليه. ابتعد عن زوجته وقضى حاجته، وهنالك أوحى الله إليه أن اضرب برجلك فالأنبياء كلهم ذو حياء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا. واستفدنا أيضا من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، كما قال بعض العلماء الحيل المباحة، فهناك حيل مباحة وهناك حيل ليست بمباحة، ذلك لأن أيوب عليه السلام لما أقسم أن يضرب زوجته 100 ضربة 100 ضربة ولم تكن تستحق ذلك بهذا التوصيف، إلا أنه أمر أن يأخذ شمراخا فيه 100 عود فيضرب الزوجة ضربة واحدة، يكون حينئذ قد بر في يمينه. قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا. ومن العلماء من لم يرضى أن يعد هذا في باب الحيل، لأن الله هو الذي أوحى إلى أيوب أن يصنع ذلك فكان شرعا في حقه، ولكن أثار العلماء بعض المسائل هنا، فقد طرح على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سؤال مشابه أورد القرطبي ذلك بمعناه، حاصله رجل أقسم أن يضرب ولده أو نذر عفوا أن يضرب ولده 100 ضربة ولم يكن الولد يستحق، فأفتاه الشافعي بأن يضربه ضربا خفيفا إبراء للقسم، إلا أن مالكا خالف في ذلك وقال: إن الضرب معروف بأن يكون موجعا. وورد في هذا الصدد، لكن عندنا مخرج آخر في شريعتنا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم يمينا على شيء فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. استفدنا أيضا من أو في هذا الباب أيضا، وإن كان من العلماء من خالف عطاء في هذا، سئل عطاء بن أبي رباح المكي عن رجل نذر إن شفى الله ولدا أن يقف بعرفات ولم يكن متيسرا له الحج، فقال له في غير موسم الحج: اذهب فقف في عرفات. قال: كيف وليس تم حج؟ قال: أنت قلت سأقف بعرفات وهذه عرفات قف فيها. إلا أن من العلماء من يخالف عطاء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وحق ذلك، فإن النية لا اعتبار في الأيمان ولا اعتبار في النذور كذلك. هذا بعض المستفاد من هذا الصدد. فثم حيل حلال ومشروعة، كالتعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها، قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، كأن يقول الشخص ولامرأة مات زوجها وهي سمراء طويلة ونحيفة ولها ذرية أيتام، يعرض قائلا: وددت أن الله يسر لي الزواج من امرأة طويلة سمراء، وددت أن الله ييسر لي كفالة الأيتام. هي تعرض الأخرى تقول: لعل الله أن ييسر لك ذلك. فهذا تعريض أباحه الله أو أباح الله مثله، إذ قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أو من المستفاد من قصة أيوب عليه السلام أننا نسأل الله وندعوه باسم من أسمائه الحسنى يشابه المسألة التي نريدها. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأحيانا التعريض بالسؤال كما قال القائل: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء. إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فأيوب عليه السلام لم يقل صراحة: يا رب اشفني، إنما قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فاستفيد من ذلك أيضا أن الشيطان قد يطعن في الشخص أو يؤثر في بدن الشخص بنقص ونحوه على ما ذكره بعض العلماء، أو بوساوس يرهقه بها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أصلي البارحة إذ عرض لي إبليس عدو الله ومعه شهاب من نار كي يقذفه في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. فأمكنني الله منه فذعته، أي فخنقته خنقا شديدا، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. هذا يفيد أن الشيطان قد يوسوس لشخص ويرهقه بكثير الوساوس، والله تعالى أعلى وأعلم. فهكذا يستفاد من قصة سليمان عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قيل بتعب في بدني وعذاب في مالي، وقيل بتعب في بدني ووساوس وهواجس يقذفها إلي. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا وبهذا القدر أجتزئ، أسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهذا الركب المبارك، ركب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبكتاب الله عز وجل وبالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلوات وأتم تسليم. أسأل الله بين يدي الختام أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق والخير داعية إليه. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآن.